امتياز الصلاة. نعم، يكلمنا الله في الطبيعة والوحي، ويناجينا بأعمال العناية وبتأثير الروح القدس فينا، لكن هذا كله لا يكفي، بل لكي تكون لنا حياة وقوة روحيتان يلزم أن نفيض له بمكنونات صدورنا ونحادثه عن جميع أمورنا، فقد تنجذب إليه عواطفنا، وقد نتأمل أعماله ومراحمه وبركاته دون أن نكون قد تحدثنا إليه بالمعنى الحقيقي. ولكي يكون بيننا وبين الله تحادث، يجب أن نخبره في صلاتنا إليه بما في حياتنا من واقعيات. إن الصلاة هي فتح القلب لله، كما لو كنا نكلم صديقا حميما، وليست هي ضرورية لنعلم الله بما نحن عليه، ولكنها ضرورية لأنها تمكننا نحن من قبول نعمته، إذ إنها لا تنزل الله إلينا ولكنها ترفعنا إليه تعالى. علم يسوع تلاميذه كيف يصلون، وأرشدهم إلى أن يعرضوا حاجاتهم اليومية لله ويلقوا كل همهم عليه، وأكد لهم أن طلبتهم تستجاب، وما قاله لهم قاله لنا نحن أيضا. ويسوع نفسه وهو حال بين الناس كان يصلي كثيرا، فإذ اتحد بنا وصارت حاجاتنا حاجاته وضعفاتنا ضعفاته، تضرع إلى الآب لينال منه قوة جديدة، وليخرج متشددا لمواجهة واجبات اليوم وتجاربه، وهو في كل شيء مثالنا، كما أنه أخ لنا في ضيقاتنا، مجرب في كل شيء مثلنا، عبرانيين 4:15. ولكنه مع ذلك هو القدوس الذي نفرت طبيعته من الإثم وقاس صراعا وعذابا أليما وهو في عالم الخطية، فأصبحت الصلاة ضرورية له في طبيعته البشرية، بل لذة وامتيازا. ووجد في التحدث إلى الآب فرحا وعزاء، فإذا كان مخلص الناس ابن الله الحبيب قد شعر بحاجة إلى الصلاة، فكم هو أجدر بنا نحن الضعفاء والأثمة المائتين أن نشعر بحاجتنا إلى الصلاة الحارة المستديمة. يترقب أبونا السماوي الفرص ليغمرنا بكامل بركاته، إنه لمن ميزاتنا أن نشرب جرعات مشبعة من ينبوع محبته، فما أغرب قلة صلواتنا إليه. إن الله لمستعد وراض أن يسمع الصلاة الخالصة الصاعدة من أوضع أولاده، ومع ذلك نرى بيننا ترددا ظاهرا في إعلامه حاجاتنا. وماذا يظن الملائكة في أناس مساكين ضعفاء معرضين لتجارب قوية، وهم على رغم ذلك لا يصلون إلا قليلا ولا يؤمنون إلا يسيرا؟ وأما الله فإنه مشتاق إليهم، راغب أن يهبهم أكثر جدا مما يتصورون. وهل ملائكة يسرون بالسجود أمام الله ويحبون القرب منه تعالى ويتلذذون بالتحادث إليه؟ ولكن أولاد آدم وهم في مسيس الحاجة إلى عونه، تراهم مكتفين بأن يسلكوا بدون نور الروح القدس وبدون مرافقته لهم وحضوره معهم. يخيم الشرير بظلامه على أولئك الذين يهملون الصلاة ويغريهم على الخطية، إذ يهمس في قلوبهم بوسوسته، ذلك لأنهم لا يستغلون امتيازاتهم التي أنعم بها الله عليهم في الصلاة. ولماذا يحجم بنو الله عن الصلاة وهي المفتاح في يد الإيمان به؟ يفتحون خزائن السماء المذخر فيها وفور غنى القادر على كل شيء. وإن لم ندأب في الصلاة ونجاهد في السهر، نعرض أنفسنا لخطر الإهمال. فالحيدان عن الصراط المستقيم لأن العدو يسعى سعيا متواصلا فيضع العراقيل في الطريق المؤدي إلى عرش النعمة، وهو يمنعنا من الحصول على النعمة والقوة لمقاومة التجارب بواسطة الإيمان والصلاة. أجل، يشترط الله شروطا معينة لا بد من إيفائها ليستمع دعاءنا وليستجيب لطلباتنا. أولها أن نشعر بحاجتنا إلى معونته، فقد وعد قائلا: أسكب ماء على العطشان وسيولا على اليابسة، إشعياء 44:3. فالذي يجوع ويعطش إلى البر ويشتاق إلى الله لا بد من إشباعه، ولكن يجب أن يكون قلبه مفتوحا لتأثير الروح القدس، وإلا فالبركة لا تأتي. إن أقوى حججنا لنيل البركات هي حاجتنا إليها عينا، فإنها تشفع فينا لأفصح العبارات، إلا أنه يجب علينا أن نطلب من الله أن يعمل لأجلنا، كما قال: أطلبوا تجدوا، متى 7:7. والذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ رومي 8:32. إن راعينا إثما في قلوبنا أو تمسكنا بخطية واحدة معلومة لدينا لا يستمع لنا الرب، ولكنه في كل وقت يقبل صلاة النفس التائبة المنسحقة. عندما نصلح كل الأخطاء المعلومة يحق لنا أن نؤمن بأن الرب قد سمع وأنه سيستجيب صلواتنا. لا يمكننا أن نرضي الله باستحقاقاتنا، إذ لا يمكننا أن نخلص إلا باستحقاقات المسيح وحدها، فدمه الثمين هو الذي يطهرنا. ومع ذلك فعلينا واجبا نقوم به لإيفاء شروط القبول. عامل آخر للصلاة المنتصرة هو الإيمان، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه، عبرانيين 6:11. وقد قال المسيح لتلاميذه: كل ما تطلبونه حينما تصلون فآمنوا أن تنالوه فيكون لكم، مرقس 11:24. فهل نعتمد على كلمته؟ والتأكيد هنا واسع وغير محدود، لأنه أمين هو الذي وعد. وحتى إن كنا لنحصل على الأشياء التي طلبناها بالذات وفي الوقت الذي تقدمنا بطلبنا إليه، فمع ذلك علينا أن نؤمن بأن الرب يسمع وسوف يستجيب لصلواتنا، لأننا ونحن خطاة قصار البصر كثيرا ما نطلب ما هو لضررنا، وأما أبونا السماوي فحبا لنا ورفقا بنا يستجيب صلواتنا بأن يعطينا ما هو لخيرنا الأكبر، وما كنا لنطلبه لأنفسنا لو استنيرت أذهاننا وعرفنا الأمور على حقيقتها. فعندما يبدو لنا أن صلواتنا غير مستجابة يجب أن نتمسك بالوعد، لأنه لابد من أن يأتي وقت الاستجابة وننال البركة التي نحن في أشد الحاجة إليها. وأما الادعاء بأن صلواتنا تستجاب بالكيفية التي نعينها نحن وفي الشيء نفسه الذي نطلبه فهو تطفل بل تصلف، لأن الله أحكم من أن يخطئ وأصلح من أن يمنع خيرا على السالكين بالكمال. فلا تخشى الاتكال عليه حتى إذا كنت لا ترى الجواب فورا عما طلبت، بل ثق بالوعد الأكيد القائل: اسألوا تعطوا. أما إذا أخذنا بمشورة شكوكنا وسرنا على رأي مخاوفنا وأردنا أن نحل كل معضلة قبل أن نؤمن بالله فلا نزداد إلا حيرة وارتباكا. ولكن إذا أتينا إليه شاعرين بنقصنا وقصر باعنا وبإيمان وديع وثقة ثابتة أعلمناه بحاجتنا، وهو العليم بما في السماء وعلى الأرض ويرى كل ما في الخليقة ويسير كل شيء بكلمته وبحسب إرادته، فهو القادر أن يسمع دعاءنا وينير قلوبنا. وهكذا بصلواتنا المخلصة نصير على اتصال بفكر القادر على كل شيء، وقد لا نرى دليلا قاطعا على أن المخلص يحنو علينا ويحبون برحمته ومحبته، وقد لا نحس بلمسة يده على جباهنا في رفق وحنان، ومع ذلك هذه هي الحقيقة الراهنة. وإذ نأتي إلى الله لنطلب منه رحمة وغفرانا، يجب أن يملأ قلوبنا روح التسامح والمحبة للآخرين. وكيف يمكننا أن نصلي قائلين واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا؟ متى 6:12. ومع ذلك ننغمس في روح الانتقاد وعدم الإغضاء، فإنه على قدر ما نتوقع أن يسمع لنا ويسامحنا، على هذا القدر عينه يجب أن نصفح نحن للآخرين ونسامحهم. جعل الله المثابرة على الصلاة شرطا لاستجابتها، فقد أمرنا أن نصلي بلا انقطاع لكي نتقوى في الإيمان ونتقدم في الاختبار. فأمر أن نواظب على الصلاة، أن نسهر فيها بالشكر، ونتعقل ونصحو للصلوات، وفي كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر، لتعلم طلباتكم لدى الله. وأنتم أيها الأحباء مصلين في الروح القدس، احفظوا أنفسكم في محبة الله. رومي 12:12، كولوسي 4:2، بطرس الأولى 4:7، فيليبي 4:6، يهوذا 20:21. في المواظبة على الصلاة تتحد النفس بالله اتحادا لا تنفصم عراه، فتجري حياة من الله إلينا وترجع إليه تعالى لمجد اسمه في طهارتنا وقداستنا. إن المثابرة على الصلاة لضرورية حيوية، فيجب أن لا يعوقك عنها شيء. أبذل الجهد لتكون نفسك على اتصال دائم بيسوع، واغتنم كل فرصة تسنح للذهاب إلى حيث تجري العادة أن تكون صلاة. إن الذي يطلب محادثة الله تراه في اجتماع الصلاة قائما بواجبه، مهتما به، مجدا في الحصول على كل بركة وفائدة، ملتمسا أن يكون حيث تضيء عليه الأشعة السماوية. يجب أن نصلي في دائرة العائلة، ولكن الصلاة الانفرادية هي أكثر الصلوات إيحاء للنفس وقوة لها، فإذا ما أهملت تذبل النفس ولا تستطيع أن تزهو وتثمر. ولا تغني الصلاة العائلية أو الصلاة العمومية في المجتمع عن الصلاة الانفرادية في المخدع، إذ إننا نحتاج أن نكشف نفوسنا أمام الله على انفراد، وأن نصعد ابتهالاتنا إلى أذني رب الجنود حيث لا تسمعها أذن بشرية. والنفس في المخدع تكون بعيدة عن كل تأثير خارجي، وفي معزل عن كل ما قد يثير الحواس أو يهيج العواطف، فتتلمس الله بهدوء وحرارة عظيمين. ما أحلى البركات المنبثقة حينئذ من الذي يرى في الخفاء ويسمع كل صلاة تصعد من صميم الفؤاد. وهكذا بالإيمان البسيط الهادئ تتمسك النفس بقوة الله، وتجمع لذاتها أشعة نوره لتسندها في محاربتها الشيطان الرجيم. إن الله لبرجها الحصين. فصلي إذن في مخدعك، وليكن قلبك مرفوعا إلى الله وأنت تباشر أعمالك اليومية، لأنه هكذا سار أخنوخ مع الله. ومثل هذه الصلوات الصامتة تصعد أمام عرش النعمة كالبخور العطر، ولن يغلب الشيطان أبدا الإنسان الذي يستند على الله هكذا في قلبه. وليس من مكان أو زمان لا يليق رفع الطلبة إلى الله فيهما، وليس من عائق يستطيع أن يمنعنا من التوجه إليه في قلوبنا في روح الصلاة الحارة، طالبين في شوارع المدينة المزدحمة أو في وسط صفقة تجارية الإرشاد الإلهي، كما فعل نحمية وهو مائل في حضرة الملك أرتحششت. لأننا حيثما كنا فنحن مع الله كما في مخدع، وقلوبنا مفتوحة تدعو يسوع أن يمكث فيها ضيفا كريما محبوبا. ولئن كنا محاطين بجو فاسد مميت لا يتحتم علينا أن نستنشق هواءه المفسد. في إمكاننا أن نحيا في جو السماء النقي المنعش بأن نوصد كل باب في وجه التصورات النجسة والتفكرات الدنسة، ونرفع قلوبنا إلى الله في صلاة خالصة. فالذي يرفع نفسه إلى الله لقبول عونه وبركته يسير في جو أقدس من الذي يحيط بالأرض ويتصل بالسماء اتصالا وثيقا دائما. من حاجاتنا الماسة أن نرى يسوع رؤية أجلى وأوضح، وأن ندرك قيمة الحقائق الأبدية إدراكا أكمل. يجب أن تملأ زينة القداسة حياة أولاد الله، ولا يتم لهم هذا إلا إذا طلبوا أن يعلن لهم الله الأمور السماوية إعلانا جليا. فلتنجذب النفس إلى فوق ليمنحها الله أن تتنسم نسيم السماء، لأنه في إمكاننا أن نعيش قريبا من الله حتى تتجه أفكارنا إليه إذا داهمتنا تجربة، كما تتجه زهرة الأخوان نحو الشمس على الدوام. اعرض حاجاتك وأفراحك وأحزانك وهمومك ومخاوفك أمام الله بصورة دائمة، لأنه لا يقلق من كثرتها ولا يمل من عددها. فالذي يحصي شعر رؤوسنا ألا يهتم بحاجات أولاده؟ بلى، الرب كثير الرحمة ورؤوف، يعقوب 5:11. وقلبه المحب يتأثر من أحزاننا حتى من ذكرها له. فاذهب إليه بكل ما يحير فكرك، واثقا أن الله يحمل العالمين بكلمته ويسير الكواكب حسب إرادته. لا يعظم عليه أمر ولا يستصغر أمرا ما حتى لا يعيره التفاتا. وليس في اختباراتنا فصل لا يستطيع أن يقرأه، ولا في حياتنا معضلة لا يعرف حلها. ولا تصيب أحد أولاده الأصاغر نكبة، ولا يبهجهم فرح، ولا يساورهم خوف، ولا تصعد صلاة خالصة من شفاههم إلا ويعلم بها أبونا السماوي ويهتم لهم بها. فهو يشفي المنكسري القلوب ويجبر كسرهم، مزمور 147:3، ويعامل كل نفس معاملة فارقة كاملة كأنها هي الوحيدة التي بذل ابنه لأجلها. قال يسوع: تطلبون باسمي ولست أقول لكم إني أنا أسأل الآب من أجلكم، لأن الآب نفسه يحبكم. أنا اخترتكم لكي يعطيكم الآب كل ما طلبتم باسمي. يوحنا 16:26 و27، 15:16. ولكن الطلب باسم يسوع لا يعني مجرد ذكر اسمه العزيز في مستهل الصلاة أو في ختامها، بل يعني أن يكون فينا فكر المسيح وروحه، وأن نكون مؤمنين بمواعيده، متكلين على نعمته وممارسين أعماله. وإذ يطلب الله منا أن نعكف على التعبد والصلاة، فهذا لا يعني أن نعتزل هذا العالم ونلجأ إلى الأديرة والصوامع لكي نحيا حياة الترهب والتنسك، بل يجب أن نكون مقتدين بيسوع الذي كان يقضي يومه بين الاختلاء في الجبل وخدمة الجمهور. فمن يحاول أن يقضي الوقت كله في الصلاة لا يلبث أن يهجرها أو يأتيها كروتين شكلي، ذلك أن الإنسان عندما ينتزع نفسه من حياة المجتمع ويتناءى عن الواجب المسيحي ويتهرب من حمل الصليب، وعندما يتوقف عن العمل بإخلاص من أجل السيد الذي عمل بإخلاص من أجله، تفتر همته وتصير صلاته بدون هدف وبدون باعث، وتصبح طلباته مقتصرة على ذاتيته محصورة في دائرة أنانيته، فلا يصلي لأجل حاجات البشر عامة، أو لأجل تقدم ملكوت الله، أو للحصول على قوة لكي يخدم ربه خدمة ناجعة مقبولة. إننا إن أهملنا واجب المعاشرة وأغفلنا تشجيع وتقوية بعضنا البعض على المضي في خدمة الله، نخسر خسارة أي خسارة. فتفتقد الحقائق الإلهية قوتها على إحيائنا، وتقل أهميتها في نظرنا، فلا تؤثر بعد في أفكارنا لإنارتها وتقديسها، فننحط انحطاطا روحيا متواليا. وكمسيحيين سنخسر الكثير نتيجة عدم إظهار تعاطفنا واحدنا مع الآخر، فالذي يعيش بمعزل عن الناس وينطوي على نفسه لا يملأ المقام المعين له من الله. فالتهذيب اللائق للمبادئ الاجتماعية في طبيعتنا يؤدي بنا إلى التعاطف مع الآخرين، وتصبح وسيلة لتطويرنا وتقويتنا في خدمة الله. لو كان المسيحيون يجتمعون للتحادث عن محبة الله وعن حقائق الفداء الثمين، لشرحوا بذلك خواطرهم وأنعشوا بعضهم بعضا، لأنه في إمكاننا أن نتقدم كل يوم في معرفة الله ونختبر اختبارات جديدة في نعمته، وإذ ذاك نرغب في التكلم عن محبته وتلتهب قلوبنا فينا ونتشجع. فلو زدنا في التفكير والتحادث عن يسوع وقللنا من التكلم عن أنفسنا، لتمتعنا بدوام حضوره معنا وحلوله بيننا. لو كان تفكيرنا في الله يعادل ما نراه من الدلائل على عنايته بنا، لكنا نفكر فيه على الدوام، نسر بالتكلم عنه ونلهج بحمده. إننا نتحدث عن الأمور الزمنية لأننا نهتم لها، ونذكر أحباءنا لأننا نحبهم ونرتبط بهم في أفراحنا وأتراحنا، بيد أن أسباب محبتنا لله كثيرة لا تقاس مقارنة مع أسباب محبتنا لإخوتنا في البشرية. فيجب أن يكون غريزيا فينا أن نجعله الأول في أفكارنا، لنذكر حسناته ونخبر بقوته. ولم يكن القصد من هباته الغنية التي ينعم بها علينا أن نستغرق فيها ونغرم بحبها حتى لا يكون لنا وقت للتفكير في واهبها، بل كان القصد منها أن تذكرنا دوما به تعالى، وتربطنا به برباط المحبة والشكران الشديدين. ولكننا نسكن في الحضيض، فلنرفعن أعيننا إلى باب المقدس السماوي المفتوح، حيث نرى مجد الله المضيء من وجه يسوع المسيح القادر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله. عبرانيين 7:25. يلزم أن نكثر الحمد على رحمته وعجائبه لبني آدم، مزمور 107:8، وأن لا تقتصر عبادتنا على الطلب والأخذ، فلا نفكر دائما في حاجاتنا ونغض الطرف عما بين أيدينا من النعم والبركات، لأننا وإن كنا لنصلي أكثر مما يلزم، وإنما نبخل في تقديم الشكر اللائق، نرى مراحم الرب التي تغمرنا على الدوام. وما أقل شكرنا وما أشد بخلنا في الحمد له على كل ما صنعه لأجلنا. قال الله لإسرائيل قديما إذ اجتمعوا لخدمته: تأكلون هناك أمام الرب إلهكم، وتفرحون بكل ما تمتد إليه أيديكم، أنتم وبيوتكم كما بارككم الرب إلهكم. تثنية 12:7. فالذي نعمله لمجد الله إنما يجب أن نعمله بفرح وبترانيم الحمد والشكر، لا بالغم والاكتئاب. إن إلهنا لأب رؤوف، فيجب أن لا نحسب الخدمة له عملا شاقا مكدرا. ينبغي أن نعبد الله بسرور ونشارك في عمله، وأنه لا يسره أن يعمل أولاده من أجله وكأنه سيد صارم مسخر، وهو الذي وفر لهم خلاصا، هذا مقداره. إنه أفضل صديق لنا، وإذ يعبدونه يريد الحضور معهم ليباركهم ويعزيهم ويملأ قلوبهم فرحا ومحبة. يتوق الله أن يشعر أولاده بالراحة في خدمته ويجد لذة ومسرة بدلا من المشقة في عمله، ويرغب في أن الذين يعبدونه تمتلئ عقولهم بأفكار ثمينة عن رعايته ومحبته، وبهذا ينالون التشجيع للقيام بالواجبات اليومية، ويحصلون على نعمة تمكنهم من الاستقامة والأمانة في جميع معاملاتهم. فلنجتمع حول الصليب، ولنجعل المسيح وإياه مصلوبا مدار تأملاتنا وموضوع محادثاتنا ومبعث فرحنا وابتهاجنا، ولنتذكر كل بركة تأتينا من الله، حتى إذا ما تحققنا عظيم محبته نثق به ونودع بين يديه المسمرتين كل أمورنا عن رضا مطمئنين. إنه في استطاعة النفس أن تسمو وتعلو إلى السماء على أجنحة الحمد والشكر، فإذ نعبر عن شكرنا له بصوت الترنم تصير عبادتنا كعبادة الجيوش السماوية التي تقدم لله الحمد بقيثارات ونغمات مفرحة. ولقد قال تعالى: ذابح الحمد يمجدني، مزمور 50:23. فهلما نتقدم إلى خالقنا ونهتف له بصوت الحمد وصوت الترنم. إشعياء 51:3.